الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. عرفنا أولا بما تقدم أن القاعدة في هذا أننا لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، وأن القياس والعقل أنه لا يستقل بشيء من ذلك، ولكن كتاب الله جل وعلا يرشد العقول إلى الطريق الصحيح، غير أن كثيرا من الناس يزعم أن ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه فيه إجمال وفيه التباس، ولهذا قال هذه القاعدة أنها لا بد أن يكون هناك ضابط يعرف به الشيء الذي يوصف الله جل وعلا به والشيء الذي لا يجوز أن يوصف. إضافة إلى هذه القاعدة أنه لا يوصف الله جل وعلا إلا بما أخبر به عن نفسه هو أو أخبرت به عنه رسله بالوحي، يضاف إلى هذا أن لله جل وعلا الكمال المطلق من كل وجه، وأن الوصف إذا جاء فيه كمال وفيه نقص أو يحتمل هذا وهذا أنه لا يدخل في أسماء الله وصفاته، ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فجعلها حسنى، والحسنى لا يتطرق إليها النقص أو العيب في وجه من الوجوه، وكذلك صفاته تعالى وتقدس، ويلحق بذلك كذلك أفعاله لأنها داخلة في صفاته، فهو له الكمال من كل وجه. ثم أيضا كما سبق أن كل كمال للمخلوق ليس فيه نقص أن الذي وهبه أولى به منه، لأن المخلوق لا يستطيع أنه يكتسب الكمال بنفسه وإنما أعطاه الله إياه، فلا يعقل أن واهب الكمال يكون فاقدا له، وبالعكس كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، ولهذا عاب الله جل وعلا المشركين حيث يأنفون من أن يكون مملوكا لأحدهم يشاركه في ملكه وفي ماله وفي، ثم يجعلون شركا لله تعالى مملوكين له لله تعالى، هذا جور وظلم. فالضابط الذي يذكره الشيخ هنا في هذه القاعدة لا يخرج عن هذا في هذه الأمور، وهذه ظاهرة وجلية والحمد لله لا تخفى على من نظر فيها في ذلك. ثم إن الله جل وعلا كلفنا في هذا ولم يطلق لنا الأمر يقول انظروا إلى المخلوقات وغيرها ثم اذكروا الذي يكون تستنتجونه بأفهامكم وأنظاركم وصفا لتعالى الله وتقدس. قوله هذا الأمور الذي لا بد في هذا الباب من هذا الشيء الذي فيه إما نفي التشبيه الذي هو يقول ما لا يجوز عليه، وإما إثبات الكمال الذي يجب له. فالضابط هو هذا، وهذا أمر واضح. نعم.
فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبت. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له.
وسبق أن كلمة التشبيه إنها لم ترد لا نفيا ولا إثبات في كتاب الله، وإنما الذي ورد نفيه المثل والسمي والكفو وما أشبه ذلك من الله. أما التشبيه فهو فيه اشتباه، ولهذا لما قال المعتزلة الذين امتحنوا الإمام أحمد ما نترك حتى تقول إن الله لا يشبه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا، لأن معنى ذلك أنه لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا باليد ولا بالوجه ولا بشيء من صفاته. إنك إذا قلت مثلا له سمع له بصر قالوا المخلوق له سمع وبصر وهذا تشبيه، وهكذا في كل صفة، لأن الاسم في اللفظ يشترك في هذا، وكذلك في المعنى العام البعيد إن السمع هو إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات، وهذا يحصل للمخلوق ويحصل للخالق، ولكن بون شاسع جدا بينما لله والمخلوق. فالتشبيه اللي يكون من هذا القبيل يعني من وجه بعيد جدا لا بد منه في جميع الصفات. لهذا قل لا يطلق على الله جل وعلا إذا قال إنه ينفع عنه التشبيه مطلقا، قل إن هذا يؤول إلى التعطيل، أن يعطل الله جل وعلا مما وصف به نفسه. وهذا الذي سبق أنه لا بد أن يكون هناك فيما أخبر عنه في الغايب قدر مشترك بين ما هو موجود نعرفه، وإلا لا نفهم الخطاب. وسبق أن مثل في هذا في المخلوقات، في ما في الجنة وما في الدنيا، والمعنى والحقائق تختلف. فإذا كان هذا ممكن في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم. وهذا معنى قوله فإن إذا نفيتم ذلك فإن هذا لازم في جميع ما يوصف الله جل وعلا به. أما قوله أنهم فسروا التمثيل وأنهم أبطلوا دليل المماثلة والتشبيه فيما له نظير مثلا، أو يقول أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، والمخلوق يجوز عليه الموت ويجوز عليه كل نقص، وهذا لا يجوز على الله جل وعلا، وكذلك المخلوق لا يجب له الكمال ولا يكتسبه من ذاته أو من أيضا الكمال المطلق، فليس له بقاء وليس له حياة إلا بإبقاء الله له وإحيائه له. نعم.
ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه.
يعني أن التشبيه بين الناس الآن نسبي، ومعنى نسبي أن كل من أثبت ما نفاه هذا سماه مشبها. فمثلا المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون أسماء بلا معاني، فيقولون سميع بلا سمع، يعني يبادرون إلى نفي المعنى الذي يفهم من الاسم، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، إلى آخره. فإذا قال لهم الأشاعرة إنه يثبت له سبع صفات قالوا أنتم مشبهة، تثبتون الصفات. ثم أهل السنة إذا أثبتوا اليد والاستواء والعلو والمجيء والنزول قال لهم الأشاعرة أنتم مشبهة. فإذن التشبيه يكون نسبي، فإذا أثبت مثبت خلاف ما يثبته هذا رماه بالتشبيه. إذن يكون التشبيه على حسب اعتقاد الناس. أما أن يوجد قوم يقال لهم مشبهة، لهم كتب ولهم علماء في هذا، هذا لا يوجد أصلا. ولهذا تجد ذكر التشبيه كثير جدا في كلام المتكلمين وفي كتبهم وأصحاب المقالات، لماذا قالوا فلان مشبه. نعم.
وقد يفرقون بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمى.
وهذا أمر باطل، يعني قوله من القدم هو أخص صفات الله، صفات الله أخصها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه له الكمال المطلق، وأنه جل وعلا محيط بكل شيء. ما القدم لم يأتي ذكره في كتاب الله أصلا، ولم يوصف بأنه قديم جل وعلا، وإنما جاء تسميته بأنه الأول، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فله الكمال من البقاء، وله الكمال في الوصف، والكمال في الفعل، والكمال في كل ما يتصف به جل وعلا أو يفعله. أما هؤلاء يصفون الله جل وعلا من عند أنفسهم شيء يبتدعونه، ثم يزعمون أنه هو الكمال. من أين إثبات القدم أنه أن القديم هو أخص صفاته؟ نعم.
فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
يعني الصفة لا تكون قائمة بنفسها، لما تجد علما يقوم بنفسه مستقل، بل لا بد أن يقوم بموصوف، بعالم يقوم به العلم، والحياة كذلك، القدرة وغيرها. فلهذا هم يقولون الصفات، لو قلنا إن لله صفات أزلية قديمة لأثبتنا آلهة كثيرة. هذا ضلال، ضلال بين. هل الصفات تكون في نفسها؟ هل الصفات تكون آلهة؟ ولهذا منع عن الإنسان أنه يدعو الصفة، يقول يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قدرة الله، هذا ما يجوز. حتى قال بعض العلماء هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، لأنه لا يوجد مثل هذا شيء قائم بنفسه يدعى يقال له ذلك، وإنما يدعى الله بصفاته ويسأل بها، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالصفة لا بد أن تكون بموصوف، قائمة بموصوف، ثم لا يكون جل وعلا وجدت ذاته بلا وصف، هذا لا يمكن، ولا حتى المخلوقات. فكل هذه التصورات الباطلة التي تنتجها الأفكار التي ينقشها الشيطان في نفوسهم حتى يعطلوا الله جل وعلا مما وصف به نفسه، كلها ضلال. نعم.
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، ولكن يقول ذلك، يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
يعني ما يوجد شيء إلا وله صفة، والصفة تقوم بالموصوف، فشيء مجرد يعني ذات مجرد عن صفة، هذه خيال، خيال يتخيلونه، ولهذا يفرعون على هذا، يقول هل الصفة غير الموصوف، أو الصفة مع الموصوف، أو الصفة للموصوف، أو ما أشبه ذلك من الكلام الباطل. فلا يوجد صفة تقوم بنفسها تشاهد. ولهذا عند تقسيم الكون كله يقولون كل الموجود لا يخلو إما أن يكون جوهر أو عرض، ولا ثالث لهما. فالجوهر الشيء الذي يقوم بنفسه ويشاهد ويحس، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره، مثل الألوان والعلم والجهل والقدرة والسمع وغير ذلك، ما يوجد هذا الشيء يقوم بنفسه. وهذا وعندما يأتي تأتون إلى صفات الله وصفه يقولون مثل هذه الأقوال الباطلة، هل الصفة غير الموصوف، ثم يحكم المعتزلة أن من أثبت لله صفات قائمة بذاته لا تنفك عنه، قالوا أنتم مشركون لأنكم تثبتون آلهة كثيرة. هذا ضلال بين واضح، ومغالطات أصلة. الجماد نفسه لا بد له من صفات، الحصى من صفاته الصلابة، ومن صفاته القساوة، وله صفات أخرى، وهكذا الشجر وغيره. فلا بد أن كل شيء يعني قام بنفسه أن يتصف بصفات. فرب العالمين له الكمال المطلق جل وعلا، وبئس ما يسلكه هؤلاء أنهم يختلفون في ربهم، تنزعون في ربهم، ولهذا يؤول الأمر إلى بعضهم أنه لا يعبد شيئا. فالجهمية لما قالوا مثل هذه الأقوال، والمعتزلة واعتمدوا على النفي، قالوا ليس فوق وليس تحت وليس إلى آخره، أتباعهم الذين لم يتمكنوا من النظر الدقيق في مثل هذه الأشياء انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا إن هذا يدل على أن الله في كل مكان فعبدوا كل شيء، وقسم قالوا هذا النفي المحض الذي لا يمكن أن يتحقق أو يوجد، فصاروا ملاحدة لا يعبدون شيئا، إذن لا وجود لله بمثل على هذه الأشياء. فكلامهم ولا يؤول إلى باطل، لكن باطل الباطل قد يكون بعضه متفاوت عن بعض، بعضه أعظم من بعض. نعم.
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
يعني هذا الضابط الذي نرجع إليه وليس إلى كلام الناس واصطلاحاتهم، فاصطلاحاتهم تختلف اختلاف أنظارهم وأفكارهم، وعقل الإنسان قاصر محدود لا يستطيع أن يحيط بالله جل وعلا ولا يحيطون به علما، تعالى الله وتقدس. والمقصود أن الأمور التي تأتي من قبل النفاة والمعطلة يعظمون مثلا فيها الأمر ويقولون من قال كذا فهو مشبه وكافر وكذا إلى آخره، يريدون بها التنفير، تنفير الناس عن مثل وصف الله جل وعلا بما وصف نفسه، يكون باطلا ولا يوافقون على هذا. نعم.
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك
قد يعفو يعني يعسر على بعض الذين لا يعرفون مذهب المعتزلة مثل هذا الكلام ونحوه فهمه، لأن المعتزلة مثل ما سبق يقول إذا أثبت الصفات أثبت آلهة متعددة، وعندهم أن الصفات توجد قائمة بنفسها، وأنه لا بد أن يثبت الإنسان أن الله جل وعلا ذاتا مجردة ليس معها صفات وليس معها شيء، وإلا يقول يلزمك التشبيه والكفر وتعدد الآلهة. وهذا كلام لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو أمور يتصورونها في أذانهم. وإلا الذي يقول إن الله لا يوصف بصفة يلزمه أنه لا يثبت الله أصلا، لا وجود لهذا الذي يقوله. ومثل ذلك ما يتفرع عليه أنهم يقول ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس داخل العالم ليس خارج العالم ليس له مكان ولا يجري عليه زمان إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، فهو يعني وصف للعدم المحض الذي لا وجود له. فإذا إلههم الذي يعبدون هو شيء يصورونه في أدمغتهم فقط، أما في الخارج يكون خارج الأدمغة والفكر فلا وجود له على هذا الوصف أصلا. وبئس الاعتقاد والقول في مثل هذا. ولكن المسمى إذا قيل مسمى يدخل في المسمى أو لا يدخل في المسمى؟ مقصود المسمى الاسم العام الذي هو إذا قلت الله هل يدخل فيه الوصف ويدخل فيه فعله ويدخل فيه كل ما يخصه؟ يقول نعم. وهؤلاء يخرجون من ذلك. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
هذا لا يسلم لهم، يقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، يعني في نظركم وفي اعتقادكم وقولكم، لأنكم تجعلون أنفسكم أصلا ثم تقيسون عليها رب العالمين تعالى الله وتقدس، وهذا أصل البلاء. وقولهم إن لا تقوم إلا بجسم، الجسم عندهم طيب يجد أنه يسألون عنه، ما هو الجسم؟ هل تقصدون بالجسم الذي يقوم بنفسه ويشار إليه ويكون في مكان؟ إن كنتم تريدون هذا فهذا لا يسلم لكم بأنه جسم، إن كل من كان كذلك يكون جسما. ثم أيضا لا يفوتنا في هذا أننا لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، فإذا جئتم بشيء لم يصف الله جل وعلا به نفسه نفيا وإثباتا نقول إنه باطل ولا نقبله. وأما التحيز فأيضا كذلك فيه إجمال وفيه اشتباه فلا يقبل لا نفيا ولا إثباتا، لا بد من التفصيل. إن كنتم تريدون بالتحيز أنه بائن من خلقه وليس مخالطا لهم نقول نعم الله كذلك، ولكن لا نقول أنه متحيز، نقول أنه مستوى على عرشه وأنه في السماء فوق خلقه. إن كنتم تريدون بالتحيز أنه محوز شيء يحوزه ويحيط به من مخلوقاته فنقول هذا باطل لفظا ومعنى. وهكذا في كل شيء يأتون به مجمل لم يصف الله جل وعلا به نفسه ما يجوز قبوله، بل لا بد إذا كان القائل يريد الحق أن يستفصل منه ويسأل ما مرادك، فإذا بين أن مراده باطل نقول اللفظ والمعنى كلاهما مردود، وإن أراد معنى صحيح تقول يجب أن تعبر عن هذا المعنى بما عبر الله جل وعلا، مثل مثل الجهة مثل التحيز مثل الجسم وما أشبه ذلك، وكذلك الجوهر والعرض. إذا قال إن الله ليس بجوهر وليس بعرض قل ماذا تريد بالجوهر وتريد بالعرض؟ فالمقصود أن كلامهم في الإثبات يأتي مجملا، أما كلامهم في النفي لله جل وعلا فإنهم يفصلون ينفون أنفيا مفصلا يدخل فيه نفي كل موجود، وكل كلامهم في هذا لا يخلو، إما أنهم يريدون أن يفسدوا عقائد الناس أو أنهم ضلوا في عقولهم وفي أفكارهم وفي إلههم الذي يعبدونه. نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
هذا كذب، تكون الأجسام متماثلة؟ هل الذرة مثل السماء؟ هل الذرة مثل الجبل؟ هل الجمل مثلا مثل الذرة؟ الأجسام ليست متماثلة بل هي متفاوتة ثبات عظيم، فكل ولكن قد يقولون مثلا تماثل لأنها تحتاج إلى مثلا تكون موجود كلها موجودة وكلها يعني يجوز عليها كذا ولا يجوز عليها كذا، ولكن على كل حال التماثل الذي يقولونه باطل، ليست الأجسام متماثلة. على كل حال الكلام الذي يقولونه كله فيه إجمال وفيه نفي مطلق، ولا تجدهم مثلا يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه، مثل هؤلاء الاشتغال بهؤلاء والكلام معهم لولا البلوى التي بلي بها المسلمون وأخذ كلامهم وذهبهم بعض الناس. فالأشاعرة يدخلون معهم في كثير من هذه الأشياء ويزعمون أنهم هم الناس وأنهم هم أهل السنة، مع ذلك فلا بد للإنسان أن يميز بين الحق والباطل، فيرد الحق الباطل ويؤخذ الحق، والاستغناء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل، ولكن لا بد من الفهم. نعم.
فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد هو الجويني، وأمثاله مثل الرازي ونحوهم الذين جعلهم الأشاعرة عمدة لهم، يتبعونهم ويسترشدون بكتبهم ولا يسترشدون بكتاب الله جل وعلا. نعم.
وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو.
القاضي أبو يعلى يعني الحنبلي، إمام من الحنابلة، وهو من المتكلمين، وعنده من التناقض، وعنده من الأشياء التي لا يوافق عليها كثير، ولكنه له كتاب الرد على المشبهة، أو بعض الناس يرميه بالتشبيه في مثل هذا. والرد هو رد على ابن فورك. ابن فورك من أئمة الأشاعرة، وله كتاب سماه مشكل الحديث. مشكل الحديث تأويل الصفات في الواقع. هذا الكتاب مطبوع، كما أن الإرشاد الجويني مطبوع ومنتشر، وكلها عند أهلها. والجويني في هذا الكتاب يقول: ليس بيننا وبين المعتزلة اختلاف في المعنى بالنسبة لكلام الله، فهم يقولون مخلوق، ونحن نقول هو معنى قائم بذات الله ويعول ذلك إلى الخلق. ولهذا قال: ليس بيننا وبينه خلاف في المعنى. مثل هذا يكون إرشاد وإلا يكون إضلال. وكذلك نفي الصفات وغيرها. وعلى كل حال، الواجب أن أقوال الناس وأفكارهم ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يقبل منها إلا ما وافق الحق، وما خالفه يجب أن يرد على قائله مهما كان. ولكن الإنسان له اتجاه معين، ويريد أن يأتي بالأدلة التي تعضده، وإن كان فيها تعسف وفيها تكلف. ومن أعجب الأشياء أنه يعني صاحب الإرشاد قال لتلامذته مرة: أنا عندي دليل من السمع على أن الله جل وعلا ليس فوق وليس مستوى، ولكن لن أخبركم به حتى تعطوني كذا وكذا، لأنه أتى إلي صديقي فلم أجد ما أقدمه له، صديق له، فجاءوا به ما أراد. ما هذا الدليل؟ قل: الدليل أن الله جل وعلا ذكر يونس بن متى في ما قال تاقمه الحوت وهو مليم، ثم استجاب له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى وهو قد صعد فوق السماوات. فإذا يونس ومحمد بالنسبة إلى الله في شيء واحد، مع أنه لا يوجد حديث بهذا اللفظ، حديث ليس بهذا اللفظ. حديث كما مر معنا: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. فانظر الاستدلال الذي المعوج الذي ثم يترك قوله: أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، ثم استوى على العرش. هذه الأمور الواضحة صرف عنها، ويأتي بأشياء عجيبة. نعم.
ولكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
صفة الخبرية يعني ليست عقلية، وإنما هي مجرد الخبر، ثبتت بالخبر يكفينا هذا. وقوله في هذا الكلام يعني الصفات الاختيارية، بعض الناس يعيب هذا الكلام يقول ليش الصفات الاختيارية لم تأتي في كتاب الله، ولكن معناه مقصوده بها الصفات التي تتعلق بمشيئته، التي يفعلها بمشيئته، مثل الاستواء والنزول والمجيء والخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. هذا لا مشاحة في الاصطلاح أو في الأخبار عن الأمور الواقعة بالكلام الواضح الجلي. نعم.
فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
نعم.
وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفسار.
يعني حسب كلام المتكلم في هذا، لأنه قد يكون يقصد حقا فيستفصل منه ويثبت الحق ويرد الباطل، أما إذا كان معلوم أنه مبطل فيرد جميع ما قوله، يقول لا نقبل من قولك شيء لأنها بدع وضلالات وأمور جئت بها بفكرك وعقلك وقياسك الفاسد، أصل هذا أنكم تقيسون رب العالمين على المخلوقين على أنفسكم، فلا نقبل ما تقولون ونكتفي بما قاله لنا ربنا وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي لا ريب فيه ولا شك أنه المنجأ وهو الطريق الصحيح، ومع ذلك كله ضلال. أما المقدمة الأولى يعني قلنا أنه يستلزم التجسيم، يقول لا يستلزم التجسيم، وإن كنتم تريدون بالتجسيم مثلا أن اليد مثلا والوجه وأشبه ذلك جسم فهذا اصطلاحكم أنتم، نحن لا نسمي هذه أجسام وإنما نسميها كما سماها ربنا جل وعلا. أما مقدمتين أنه ما كان جسما يعني أنه قبل الصفات يكون جسم، هذا أيضا يجب أن تمنع، لأنه يقول لو إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، سبق أن الأجسام ليست متماثلة، أجسام متفاوتة تفاوت عظيم، فكله ضلال. نعم.
ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك.
هذا تعبير يوناني، الهيولة والصورة، الهيولة الشكل الذي يتصف به مثل هذا، فمثلا البقرة غير الشاة، والشاة مثلا غير الظبي، وهكذا، فمجموع التركيب الشكل مع الصورة الهيولة وصورة، فلكل له صورة وكل له هيولة عنده. على كل حال أغنانا ربنا جل وعلا بلغة القرآن عن لغة اليونان. نعم.
فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنه متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
نعم.
والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة لنصب علي
كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر، كذا كلام يقول ناصبي، لأن عندهم لا ولا إلا ببراء، يعني ما يتولى علي إلا إذا تبرى من أبي بكر وعمر والصحابة. هذا ضلال بين، الصحابة هم يفرقون بينهم، يجعلون علي هو الذي يجب أن يتولى، أما البقية فإنهم كفروا وارتدوا بكتمان الحق وكتمان الوصية، وكلها دعاوى كاذبة لا حقيقة لها. ثم يبنون على ذلك، يقولون لا ولا إلا ببراء، لا تولى أهل البيت حتى تتبرأ من الصحابة، ويسمون أهل السنة نواصب، يعني أنهم نصبوا العدا لأهل البيت، كلها دعاوى كاذبة. وهؤلاء نفس الشيء المتكلمة. نعم.
كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
نعم. يقولون ما يلزم أن من تولى علي أنه يعادي أبا بكر، هذا كذب، بل هم إخوان بعضهم من بعض، الله جل وعلا أخبر عنهم بأنهم لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وأن بعضهم يؤثر أخاه على نفسه. نعم.
ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله.
كل حال، هو كلها هذه أفكار المتكلمين، وكل يأتي بفكر وقد يعارضه الآخر فيبطل ما قاله، وقد يتفقون على شيء مما لم يأتي به كتاب ولا سنة، ما يجعلون هذا هو الأصل، ومن خالفه يرمونه بالضلال وبالتشبيه بخلاف ذلك كما سبق. كل هذه التي ذكرها المؤلف كلها تؤول حول نفي الصفات نفيا لا حقيقة له في الواقع، وعمدتهم هذه الأفكار فقط، والمسلم أغناه الله جل وعلا عن هذا الشيء. ولهذا السبب كان السلف ينهون عن الدخول في مثل هذه الأشياء، يقولون هذا كله ضلال، والدخول فيها والنظر فيها قد ينقش في القلب شيء من الاشتباه أو شيء من الباطل، السلامة منه أسلم، أنه باطل من كان عنده يعني معرفة لما قاله الله وقاله رسوله يعلم أنه باطل. ومعلوم أن التحرز من الباطل أمر مطلوب. نعم.
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة.
ونحن ذلك يعني من إثبات الكمال، من الكمال المطلق لله جل وعلا. فبعض الناس إذا أثبت لله صفات الكمال يقول هذا تشبيه، هؤلاء لا ينظر إليهم. نعم.
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
هذا هو الضابط الذي يجب أن نعتمده، أن لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وإن وافق الاسم أو المعنى من بعيد. مثل اليد، إنسان له يد والله جل وعلا له يد، واليد معلومة لنا، مثل السمع والبصر، إنسان له بصر والله جل وعلا له سمع وبصر. وسبقا قلنا إن هذا الاشتراك باللفظ والمعنى يزول عند الإضافة والتخصيص. ما الإضافة إذا قلت سمع الله فيصبح لا يشاركه أحد فيه، والتخصيص كذلك إذا قلت هذه صفة الله، هذا وصف الله يخصه جل وعلا، تخصه به. ثم التوحيد أن لا يكون له مماثل لا في أوصافه وأسمائه ولا في أفعاله ولا في حقه الذي أوجبه على عباده. بناء على ذلك أنه لا شريك له، لا في ذاته يكون إله معه، تعالى الله وتقدس، ولا في صفاته وأسمائه، ولا في خلقه وفعله، فهو متوحد في هذا كله. واعتقاده أنه واحد في ذلك، ثم دعاؤه وحده وعبادته وحده، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. فإذا هؤلاء الذين نفوا عنه صفاته وقعوا في الشرك. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن المخلوقات تشابهه وتماثله، فصاروا ينفون ذلك. ولهذا أقول إنهم لا ينفكون عن الشرك، الشرك ملازم لهم دائما، لأن التوحيد يجب أن يكون في عبادة الله وفي صفاته وأسمائه، ليس له فيها شريك. فمن أشرك في صفاته وحقوقه وما يلزم له فإنه في شرك عظيم، نسأل الله العافية، بل هو يكون شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية. نعم.
فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنعه على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا.
نعم، لا تقدم بيانه وشرحه. نعم.
فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
معنى هذا الكلام أن يقول أن الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق مجرد الاسم، وكذلك المعنى البعيد، وهذا المشترك هذا شيء كلي لا يوجد في الخارج وإنما هو في الذهن، فإذا أضيف مثلا الاسم أو الصفة زال هذا الاشتراك لا وجود له. إذا قلت سمع الله وبصر الله أو سمع زيد وبصر زيد زال الاشتراك نهائيا، فلا فيه وليس بينهما اشتراك ولا لا في الاسم ولا في المسمى. أما الاشتراك القدر الذي بينهم الاشتراك فهو لا وجود له إلا في التصور فقط، في الخارج لا وجود له. نعم.
فإذا كان القدر
المقصود بالخارج خارج الذهن، يقول بالخارج أو في يعني خارج الذهن والفكر إلى التصور، والتصور يأتي فيه أشياء لا حقيقة لها. نعم.
فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل موجود وجود كل موجود.
يعني قصده كلمة موجود، والموجود يشترك فيها رب العالمين الكامل من كل وجه والمخلوق، ولكن موجود قبل أن تضاف إلى من تعلق به الوجود لا حقيقة له، كلمة تكون مطلقة، ومثل ذلك مثل ما مضى. فإذا قلنا وجود الله لا يكون وجود الله كوجود المخلوق، هذا لا يقوله عاقل أصلا، فيقال كذلك مثل الصفات كلها على هذا المنوال. نعم.
ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام.
الجهمية أصبح يطلق على كل من عطل صفات الله جل وعلا، لأنهم هم الأصل في هذا، هم أول من تكلم بهذا الشيء. صار الجهمية مثلا الذي ينكرون من أنكر الكلام أو أنكر الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، أو أنكر علو الله سموه جهمي. يطلق إذن هذا على ناس كثيرين في مثل هذا. نعم.
والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
نعم، هذا كرره كثيرا لأن فيه إبطال مذهب هؤلاء، فخلاصة ذلك أن الأمور التي يعني الصفات والأسماء بل لوازم مثلا كونه يكون قائما بنفسه أنها لا بد فيها من شيء يكون معلوما ولا يكون معلوما إلا إذا كان ذلك معروفا عند المخلوق، ما لو كان مجهولا أصلا ليس للمخلوق فيه علم لا يمكن أن يفهم ما خطب به. وهذا مثل ما مضى مرارا أن الاشتراك الذي يكون بين الخالق والمخلوق بل بين المخلوق والمخلوق كما مضى في تمثيل في الجنة وفي الروح وغيرهما، أنه يعني مجرد اشتراك بعيد للاسم والمسمى. وهل يقول عاقل مثلا أن وجود العرش مثل وجود الذرة؟ وكل واحد يطلق عنه موجود، وكذلك في الصفات، فالله جل وعلا أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة مخلوق لمخلوق، فالله لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوق، المخلوق وجد بعد أن لم يكن موجود. وهذا الذي يسمونه الافتقار أو الجواز أو أنه لا يقوم بنفسه أو أنه يلحقه العدم لأنه سبق بالعدم، وكل هذه لا يجوز أن يوصف بها الرب جل وعلا، فهو غني بذاته أما سواه. وكل هذا يغني عنه قوله جل وعلا الله الصمد، فهو صمد قائم بنفسه مستغنى عن غيره، وكل شيء لا يقوم إلا بقيامه. وكذلك قوله الحي القيوم، فله الحياة المطلقة التي لا يلحقها لا نوم ولا سنة ولا نقص بوجه من الوجوه، وله كذلك القيام بنفسه وإقامة غيره من المخلوقات. فعلى كل حال العلم والرشاد والهدى في كلام الله جل وعلا وليس في كلام هؤلاء الضلال، لكن إذا ابتلي المسلمون بهم صاروا مثلا يتكلمون ويقولون هذا الحق وما دل عليه القرآن ليس إلا تشبيها، وجب أن يرد كلامهم ويبين لمن يشتبه عليه هذا الأمر. نعم.
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك كما وقع.
كل هذا باطل وكلام لا حقيقة له، فالوجود والماهية والحقيقة وكلها شيء واحد. نعم.
كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا.
سبق أن المعدوم أنه ينقسم إلى قسمين، المنفي المعدوم، إذا كان نفيا مطلقا معدوما مطلق فهذا لا وجود له وليس بشيء أصلا، وإذا كان سبق بالعدم أو أنه سيوجد وهو معدوم الآن، فهذا نقول إنه شيء في علم الله، في علم الله وكتابته، وليس شيء في الوجود الآن، وإنما سيكون كما كتبه الله وعلمه. كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قلنا نعم، أتى عليه دهور طويلة ليس له وجود، ثم ولكنه معلوم موجود في علم الله وفي كتابة الله. كذا قوله: وقد خلقتك ولم تكن شيئا، يعني لم تكن شيئا موجود. أما الذي لا وجود له ولن يوجد فهذا ليس بشيء أصلا. نعم.
وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
الحيرة يعني أنه يصبح ما يدري، ما لا يعتقد ما يقول، وهذا وقع فيه كبارهم مثل الجويني رحمه الله، فإنه في آخر حياته حار، صار يدري، وعند الموت صار يحذر من الكلام، يقول: يا أصحابي لا تستغلوا بالكلام، والله لو كنت أعلم أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيء، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، لأنه من أهل نيسابور. ومثل ذلك قاله الفخر الرازي والشهرستاني وكذلك الغزالي وغيرهم الكبار الذين يعني أفنوا أعمارهم في هذه الترهات وهذه المشتبهات، لأنهم ينظرون إلى قول فلان وقول فلان فتتكافأ عقولهم، هذا عقله مثل هذا ويبطل هذا دليل هذا وهذا يبطل دليل هذا فيحارون. نعم.
وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة.
متواطئة يعني أنها تدل على شيء واحد، وكذلك الوجود وكذلك الماهية والحقيقة وغيرها، فإذا فرق في بينها فهو تفريق باطل. نعم.
فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا.
التشكك والتواطؤ والاشتراك وغير ذلك هذا من علم المنطق الذي لا يغني ولا يسلم من جوع، لا يزيد الذكي ذكاء ولا يفيد البليد شيئا، فهو مشغلة وملهات لا خير فيه. وقد أغنانا الله جل وعلا باللغة العربية، ولكن لما أُرِّبت كتب اليونان في زمن المأمون دخلت هذه الألفاظ في كتب المسلمين وكثرت فابتلوا بها، أصبح لا بد معرفتها حتى نعرف مصطلح الناس ونعرف مراداتهم. والمشككة مثل إذا قلت المشتري، فإنه يطلق على البائع وعلى المشتري فيكون هذا مشكك، وقد يطلق على النجم الذي اسمه المشتري وعلى الذي يشتري سلعة وما أشبه هذا، فمثل هذا يسمونه مشككا، لأن إذا تكلمت به يشك السامع أن تريد هذا أو تريد هذا. ولكن السياق والقرائن تبين المعنى، ولسنا بحاجة إلى أن نقول هذا مشكك ولا غير مشكك ولا. نعم.
نعم. فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.
يعني كونه علم هذا الشيء ليس هذا هو حقيقته، وكذلك كونه كتبه ليس هذا حقيقته، وإنما حقيقته إذا وجد وبرز وظهر في الكون في الوجود، هذه حقيقته. وبهذا يعرف أن الذي مثلا إذا قيل له إن اعمل كذا ولا تعمل كذا يقول مكتوب عليه كذا وكذا، إن هذا كلام باطل وما يدريك أنه مكتوب عليك كذا وكذا، وإنما تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الكتابة وعلى القدر، هذا حقيقة الأمر. وإلا الكتابة القدر، والكتابة هي كتابة علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يفعل كذا باختياره وقدرته، لا أحد يرغم على هذا، فالكتابة لا ترغم أحدا، وكذلك القدر. فكتابة الشيء والعلم به ليست هو، بل هو هذا العلم العالم بله، والعلم يقوم بالعالم لا يقوم بالمعلوم الذي سيوجد. نعم.
وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
يعني الحجة المقصود بها ما تقدم أنه يقول أنه الاشتراك في اللفظ والمعنى أنه تشبيه، وأن الأجسام متماثلة، وأن ما جاز على هذا الجسم يجوز على الجسم الآخر، كلها أمور باطلة لا حقيقة لها. ولكن مثل ما سبق أن المسلم قدرناه الله جل وعلا عن هذه الشكوك التي تورث الشك، وهذا الكلام بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله.
يعني هذا من الأمور الواضحة، الضلال الواضح، وجل وعلا يبكي حتى ترمد عيناه كما تقوله اليهود، قالوا إن الله فقير وإن الله بخيل، أنه تعب لما خلق السماوات والأرض، استلقى على ظهره ورفع رجله، يتم التشبيه الخبيث الذي هم أهله. ولكل من قال قولا وارث يرثه، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذه والقذة بالقذة، حتى لو دخل جحر ربا لدخلتموه، إن كان هذا ضلاله ظاهر، ولكن المشركين عبدوا غير الله جل وعلا، عبدوا أصناما وشجرا وغيرها وجعلوها سموها آلهة، وهذا كفر وضلال بين ظاهر من الكفر الظاهر. وكذلك لا يزال هذا الشيء، كثير من الناس يعبد معبودات متعددة غير الله جل وعلا، قد يعبد شيئا ناقص هو أكمل منه، مثل الذي يعبد الميت، الميت لا يملك شيئا وله ولا يستطيع أن يزداد حسنة، كيف تذهب إليه وتدعوه تقول أعطني كذا ومنعني من كذا؟ ضلال في العقل وفي النهج. وغير كذلك، أنت عبد كل شيء، عبدت البقر وعبدت الشجر وعبد الحجر وعبد الماء، وكل ذلك يعني إما متابعة للضالين السابقين، وإما انحراف في العقل والفكر والنظر بعد الانحراف عن ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ضلالات الناس أمر متعب. نعم.
فإن كثير من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات،
أولا قول استظهر عليهم الملاحدة، قصده بالملاحدة الفلاسفة الذين لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا بآخرة ولا ببعث، فقالوا إن هذا الكون لم يزل ولن يزال، سيبقى، وإنما يموت قوم ويحيى بعدهم آخرون. قالوا إن قولكم مثلا إن الله ليس فوق وليس تحت ولا يمين إلى آخره، هذا دليل لنا، لأننا نقول إن الله ليس له وجود، وكذلك الأمور لم موعود بها لا وجود لها، وإنما هي تخيلات، لأن الناس ما يصلحهم إلا هذا، والأنبياء تخيلوا شيئا لا وجود له، معنى ذلك أنهم يكذبون، قالوا أن فيه جنة وفيه نار وفيه بعث حتى يتخلق الناس بالأخلاق الحسنة، وحتى يمتنعوا من ظل بعضهم بعض خوفا من النار، وكذلك يتخلقوا بالأخلاق الحسنة طلبا للجنة، وإلا الواقع أنه ما فيه لا جنة ولا نار. ثم يقولون إذا قالوا أن هناك آخرة وجنة، وقال أنتم تقولون أن الله ليس فوق وليس يمين وليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا غيره، إذن لا وجود له، ومثل ذلك الجنة. وإذا تأولتم مثلا الصفات، قلتم أن الرحمة إرادة الإحسان، وحين نتأول نصوص المحال مثل ما تأولتم أنتم ذلك، ونحن أولى بهذا. هذا معنى قوله إنهم استظهروا عليهم، يعني ظهروا عليهم بالحجة والدليل، وهي حجة باطلة، ولكن الذي نحتج بهذه الأشياء أيضا هم على باطل. نعم.
فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
يعني وجود الله من أظهر الأدلة، في الله شك، فكيف نأخذ نسلك هذا المسلك؟ نقول إن الأعراض لا تقوم إلا بجسم، فإذن الله جل وعلا لا يكون جسم. ثم استدلالهم على وجود الله، يقولون إن المخلوق فقير يحتاج إلى موجد، والموجد لا بد أن يكون غني إلى آخره بذاته. يقول أيضا وجود الله أظهر من هذا، ولهذا الرسل لم تأمر قومها بهذا النظر بالمخلوقات حتى الاستدلال على وجود الله. ولو قدر أنه هذا طريق صحيح فهو لا يوجد شيء ولا ينفع، لأن قصار الأمر في هذا أن يثبت وجود الله وأنه قادر حليم وأنه جل وعلا كل شيء قدير، وهذا لا يكفي، لا يكفي في كون الإنسان يكون مسلم فضلا أن يكون ناجيا، فلا بد من عبادة الله جل وعلا. نعم.
في الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
في الوجه الثاني يقول أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات، يعني يمكن الذين يخالفونهم، هو الذي يمكنهم، يمكن الذين يخالفونهم، من معه النسخة المصور عنها أو النسخة الثانية؟ من معه؟ واحد منكم؟ ها؟ شلون؟ لا، أبغى النسخة غير هذه، هي المحققة معك؟ ايش يقول في هذا؟ ها؟ الموضع قوله الوجه الثاني، الوجه الثاني ايش؟ ايه طيب، يعني يمكنهم الإمكان شيء ما قالوا به، ولكن الإمكان هذا إمكان عقلي، إمكان العقلي تقديره يعني لا يلزم هؤلاء أنهم يقول لا ولا نقول في ذلك، ولكن أهل السنة الذين يقولون هذا، قل نصفه بالصفات ولا نقول إن الصفات تجسيم، بل هي صفات كما قال الله جل وعلا، وإنما هذا اصطلاحكم ولا يدل على الحقائق كما مضى. نعم.
الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
نعم.
الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة، هذا ترسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.
كل هذه المجادلات يعني لإبطال المذهب، مذهب هؤلاء المعتزلة والجهمية، يعني بما يثبتونه. يقال الشيء الذي تثبتونه يلزم منه ما نفيتموه من أنه جسم أو أنه متحيز أو ما أشبه ذلك، لأن هذه التي أثبتتموها مثلا أنه حتى الموجود نفسه، هل يوجد موجود في غير مكان؟ هل يوجد موجود لا يقوم بنفسه وينظر ويراء؟ غير معدوما. فقصده بهذا أن يلزمهم بالشيء الذي أثبتوه أن يثبتوا الشيء الذي نفوه، لأنه لازم له، وإلا يكونوا متناقضين. نعم. ومثل ذلك يقال الأشعرية: إذن الصفات التي أثبتتموها السبع، لماذا تركتم الثاني؟ ومثلا الغضب والرضا والرحمة تأولتموها. قالوا إن هذه تقتضي التشبيه. قالوا أيضا كذلك مثلا السمع والبصر والكلام على هذا السبيل أيضا تقتضي التشبيه كما قلتم. وإذا قالوا إن اجتمع عليها مثلا السمع والعقل على هذه الصفات السبع، وقالوا كذلك أيضا العقل يدل على الصفات التي تأولتموها. كل مبطل أو متأول، يعني نافل أو متأول، يجادل بما أثبته ويقول إنك لم تثبت البقية تكون متناقضا. نعم.
ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.
هذا الكلام مع الأشاعرة، إنه الذين أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وقالوا هذه ثبتت بالعقول وبالسمع، يعني الكتاب والسنة. وأما الغضب والرضا والمحبة والنزول والاستواء، هذه لو أثبتناها للزم من ذلك التجسيم، لأن الغضب هو غليان دم القلب، ثم يطلب الغاضب الانتقام، والرضا كذلك هو انفعالات في النفسية، النفس تدل على السرور وعلى الميل إلى هذا الذي رضي به، والميل لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به، فإن هذا يدل على الحاجة، على التشبيه. هكذا يقولون. قالوا لهم كذلك الصفات التي أثبتتموها مثل العلم، العلم لا يقول إلا بجسد كما هو مشاهد، ما تجد علم قائم بنفسي، فإذا يلزمكم هذا الذي قلتموه. وكذلك الإرادة، الإرادة هي الميل إلى المراد، والميل إلى المراد أيضا فيه حاجة كما قلتم في أيضا في الرضا. المقصود أنه يلزمون بالشيء الذي تأولوه، حينما أثبتوا شيئا يلزمون بأن يكون الطريق واحدة، وإلا إما ينفوا نفيا مطلقا مثل المعتزلة، أو يثبتوا الشيء الذي نفوه مثل ما أثبتوا الشيء الذي قالوا أنه لأن اجتمعت عليه أدلة، وهذا أيضا تجتمع عليه الأدلة. نعم.
ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
السلف غناهم الله جل وعلا بكتابه عن هذه المهاترات وهذه الضلالات، فاكتفوا به، وهذا الواجب، لأن هذه لا تجدي شيئا، بل إما توجد الشكوك والاضطراب، وإما توجد الإلحاد، الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. أما أن يوجد بها علم فهذا لا يوجد بها العلم. نعم.
فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفي في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. كلام كما
يعني هذا المعنى الثاني. الأول الإثبات لا بد فيه أن يكون هو الكمال، يثبت له الكمال، ولا يثبت له وجه القياس أو وجه مثلا، سواء قياس تمثيل أو قياس شمول، وإنما يجب أن يكون المثبت كمال، له الكمال المطلق. ومعلوم أن هذا قدر زائد على ما مضى، أنه يثبت له ما أثبته لنفسه جل وعلا، وإذا اكتفي بهذا فإنه كافي. لكن نقول زيادة هذا، وهذا أخذ أيضا من الصفات نفسها. ثم الجانب الثاني نفي، والنفي لا يكتفى به نقول أنه ينفى التشبيه فقط، يجب أن تنفى النقائص. ثم الأمور المجملة لا يجوز إثباته، يعني إقرارها، حتى تستفصل ويعلم ما المراد بنفي الشيء المجمل. قال ليس له شبيه، ليس بجسم، ليس متحيز، كما سبق. نعم.
كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه.
يعني هذه أمور لم يصف الله جل وعلا بها، فإذا قال أنا أقول مثلا أنه يبكي بلا كيف، ويحزن بلا كيف، ويجوع بلا كيف، هذا باطل. أصل هذه نقص، فالنقص لا يدخل في صفات الله جل وعلا، وإنما يوصف بالكمال. ولا ينفع قولك بلا كيف، بلا كيف مثل هذا يكون للشيء الذي هو كمال، والكيفية سبق أنها الحالة التي يكون عليها، والحالة هذه تحتاج إلى النظر، إلى المشاهدة، ولا أحد يشاهد الله جل وعلا. فإذا الكيف الذي نفي هو علم المخلوق، أما الله جل وعلا في صفاته فلا تنفى عنه الكيفية، وإنما ينفى علمها لا أحد يعلمها. إذا قال مثل هذا القول يعني هذا تقديرا، لو قدر أنه يقول، وإلا هذا لا يجوز أصلا. نعم.
وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح كلا لا
يضحك، فهذا ثابت أن الله يضحك جل وعلا، فلا نثبت إلا ما أثبته لنفسه، ونعلم أن الكيفية مجهولة كما قال الإمام مالك، استوى معلوم والكيف مجهول، وهذا يقال في جميع الصفات. نعم.
ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
نعم.
فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر.
يقال الفرق أن الله جل وعلا غيب وهو كامل، فلا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه، والذي أثبته لنفسه كمال، كمال مطلق، ونفى عن نفسه النقائص، فقال ليس كمثله شيء، قال هل تعلم له سميا، قال فلا تجعل له أندادا. هذا هو الفرق. فالبكاء والحزن والجوع وما أشبه ذلك نقائص، والله لا يوصف بالنقص، تعالى الله وتقدس، وليس كالضحك وكالفرح الذي أخبر الله جل وعلا به، فإن هذا كمال، فاللي يضحك أكمل، يعني المخلوق الذي يضحك أكمل من الذي لا يضحك، والذي يفرح للمخلوقين أكمل من الذي لا يفرح. الله جل وعلا هو كمال مطلق، وليس ضحكه كضحك المخلوق، بل هو يليق بعظمته وجلاله. إذا قال إن هذه الذي يريد أن يثبتها، أنا أقول كذلك أنه ليس كضحك المخلوق، تقول أن تثبت شيئا قد نفاه الله جل وعلا عن نفسه مجملا. قال جل وعلا ليس له سمي وله الكمال، هذه نقص فلا يجوز إثباتها أصلا. وقولك لا بلا كيف لا ينفع في هذا. نعم.
فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجي به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
يقول هذا كلام باطل، يقول السمع نفاه، فقال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا الصمد الله الصمد، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هو الحي القيوم، وهذه كمالات، فأثبت الكمال لنفسه ونفى النقص عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم وما أشبه ذلك. فليس مجرد يعني كونه لم يرد السمع وأنه يعني يمكن أن نصفه بالشيء الذي لم يرد به السمع، ونقول إن ورود السمع لا ينفي كونه يوصف بشيء آخر، فهذا نقول أنه باطل، لأن يجب أن لا نصف ربنا جل وعلا إلا بما وصف به نفسه. نعم. يعني وسبق أن باب القياس في هذا ممنوع، لأنه ليس له نظير حتى يقاس عليه. نعم.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السبع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما نافى الصفات،
كلما نافى صفات الكمال،
كلما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نفى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
نعم، يعني هذا جوابا لما سبق، الذي يقول أنا أصفه بالبكاء أو بالحزن أو بغير ذلك، وأقول أنه ليس كحزن المخلوق وغيره، هذا معناه أنه عكس الدليل. يقال أن الله جل وعلا له الكمال المطلق، والصفات التي وصف بها نفسه في كتابه كمال، وما نفاها فهو باطل. وعلى كل حال هذا يعني تكرار لما سبق وزيادة إيضاح. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. سبق أن قلنا إن الله جل وعلا لا يستعمل في حقه القياس، قلنا إن القياس إنه ثلاثة أقسام، من يذكرنا قسم منه؟ نعم، إيش معنى وش هو قياس الشمول؟ كيف تعرف؟ قياس الشمول لا، هذا قياس التمثيل. قياس الشمول هو الذي يستعمل في جانب كل الشاملة، تكون مثلا كل متصف بالعلم موجود أو قائم بنفسه، والمخلوق قائم بنفسه، فلا يكون هذا يستعملون كذا، هذا لا يجوز أن يستعمل به. ما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وهذا أيضا لا يجوز استعماله قياس. ولكن قياس الأولى ما هو؟ هو كمال ليس فيه نقص من وجه من الوجوه. ايش مثاله؟ مخلوق يقول انه يتنزه مثلا ان يكون يشاركه في ملكه عبده ويألم من ذلك، أن عدم المشاركة كمال، فالله لا مشارك له في ذاته ولا في أوصافه ولا في حقه. طيب خلاص، خذنا وهذا السؤال. يقول القول أن الصلاة عند القبر شرك أصغر، والدعاء دعاء الله عندها بدعة، وكل بدعة شرك. لا يلزم أن تقول كل بدعة شرك. ثم الصلاة عند القبر إن كانت الصلاة لأجل أن صاحب القبر يسمع ويثيب أو يدعو، أو كانت الصلاة لأن هذا أفضل، وأنه أعظم عند الله هذا يعني تعلق بالقبر، فلا يجوز. أما إذا كانت الصلاة لله جل وعلا عند قبر فهذه بدعة وليست شرك، وسيلة إلى الشرك ممنوع منها. وأما كون البدعة تكون شرك ما يلزم أن تكون شرك، البدعة تكون بدعة يعني أمر جديد جاء به وليس شرك. كل هذا الفرق بين المشهد والمسجد. المشهد أمر مبتدع، يعني القبر الذي يقصد ويعبد، والقبور سماها مشاهد، مساجد التي يعبد الله جل وعلا بها. حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه وصلى ركعتين الضحى انقلب إلى أهله لأجل حجة وعمرة. الحديث صحيح. يا عزة الله يا قدرة الله، هذا لا يجوز أن يقول الصفة لا تدعى لأنها ليست إله. عزة الله هذا صحيح، أن تعوذ بالله بعزته. ما أنت تعوذون، مثل أن قلت تسبح اسم ربك الأعلى، هل أنت تسبح الاسم ولا تسبح الله؟ إي نعم، في هذا الاسم، في الاسم الأعلى. وكذلك إذا على العزة، وكذلك إذا سألت تقول أسأل الله برحمتك، أسألك برحمتك، كذا. فالرحمة يسأل بها ولا تسأل هي.